الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية في لقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، وأن تتواصلوا معنا على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الرسائل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بداية معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
وبيك الله يعيشك.
بارك الله فيكم.
حب نسأل سؤال.
تفضل.
عنا احنا نخدموا الفلاحة، وعنا جارنا عنده كلاب.
عن ايش؟
عنده كلاب.
انا ما اسمع.
عنا الجار متاعنا يكسب سلامك الله كلاب، ويجيو في الليل يهزولنا الدجاج، يهزولنا ممكن نحط لهم دواء.
الحقيقة أنا ما أستوعب السؤال، يا ريت الإخوة في الكنترول يسجلوا له السؤال. يعني لو استطاعوا يسجلوا له السؤال. معنا اتصالات أخرى. الأخت أم مشروق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
سؤالين عند حضرتك. بالنسبة لأول سؤال، حكم يعني أنا كنت بصلي في المسجد المغرب والعشاء، وبعدين الشيخ كان بيقرأ بلحن جالي، يعني فحكمي أنا إيه اللي صلوا يعني ورا الشيخ؟ السؤال الثاني،
يعني أنا بس عايز أعرف يعني إيه لحن جالي؟
يعني كان اللي مثلا المغفورة ممكن يفتحها، الجيم ما بيعطشهاش، الإدغام ما بيعملهوش، يعني بيخل بعرف القراءة. يعني
خدي بالك من الفرق بين الخفي والجلي.
لا، هو جلي مش خفي.
نعم.
أنا بدرسهم يعني.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، لو الأب حالته المادية مقتدر إن هو كل ما بيجي حد من بناته أو ولاده، الصبيان أو البنات، يتزوج بيساعدهم، بس المساعدة ما بتبقاش قد بعض، يعني ممكن الولد بيجيب له شقة، بيجيب له حاجة في البيت، البنت بيجيب لها الجهاز بتاعه أو اللي هو الشوار بمعنى أصح، فهل كده هو بيفرق في العطية بين الاثنين؟ يعني هل كده هو المفروض لو جاب للولد شقة مثلا ب10,000 جنيه لازم يجيب للبنت حاجات بعد نفس ال10,000 جنيه، ولا ممكن يجيب بأقل شوية أو بأزيد شوية؟
ماشي يا أختي،
وجزاك الله خير، نسألك الدعاء يا شيخ.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طب كذاك أستاذ جمال،
بارك الله فيكم.
إيه أخبار حضرتك؟
كيف حال أهل المنيا؟
والله الحمد لله، أنا من الجنة. أنا
من جنة. مرحبا باهل جنة.
ايه اخبارك يا دكتور؟
تفضل يا ابو علي.
والنبي يا دكتور، انا حضرتك انا مسافر.
قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد رسول
تفضل.
الله.
تفضل.
انا مسافر ان شاء الله الكويت، وبعد كده زدت ان ما مبقاش ان انا اسافر، فارجو من حضرتك ان تدي لك كلمتين عن الصبره، وايه حكمي ان
يعني انت مسافر من غير زوجتك؟ بدون زوجتك.
بدون زوجتك.
هتقعد قد ايه يا حسن؟
والله حكم الشغل بتاعي ممكن اخد سنة، ممكن اخد 8 شهور 9 شهور كده يعني.
وزوجتك مش موافقة؟
زوجتي بتقول لي اقعد معايا وبتاع، زي ما انت عارف يعني.
انت بتشتغل ايه يا ابو علي؟
انا شغال الامن في الكويت.
يعني انت سافرت قبل كده؟
سافرت. سافرت قبل ما اتزوج، وسافرت بعد الزواج. خدت
بتنزل اجازة كل كام شهر؟
أنا أجازتي الحقيقية المفروض أنزل كل سنة.
كل سنة؟
بس نزلت على 9 شهور وديني مسافر دلوقتي، وزوجتي بتقول لي أخليك معانا وبتاع ما تسيبناش وكده، وزوجتي برضه في بيت عيلة يعني. فمش عارف أنا أعمل إيه بصراحة، أنا مسافر وحجزت على كده، ويا عم أنا تعيط وبتاع زي كده، فأنت هديها وقول لها يعني ده هذا كده وكده.
ماشي يا أبو علي. الأخت شوقية، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ جميل؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ جميل، أنا عندي مشكلة مش عارفة أحلها ازاي.
اتفضلي يا أختي.
ربنا يكرمك يا رب. دلوقتي أنا والدتي توفت، يعني ربعنت امبارح.
والدتك بقى لها 40 يوم.
فحاسة إن في إخواتي البنات حاسة إن في ظلم من ناحيتهم، يعني أول والدتي ما توفت أنا كنت ساكنة في البيت عند والدتي بدفع 100 جنيه إيجار. فصمموا ان انا ادفعها، وقفت لهم قلت لهم لا انا مش هدفع، انا زي زيكم عايزين نمشي ادوني حقي وانا امشي.
سؤالك ايه يا شوقية؟
نعم؟
سؤالك ايه؟ والدك موجود؟
والدي متوفي.
والدك متوفي والبيت البيت ملك والدك؟
البيت ملك والدتي.
ملك والدتك، والدتك توفت.
نعم؟
والدتك توفت. وانت ساكنه في شقه؟ طيب ما هو المفروض الشقه دي لهم فيها حق.
ماشي، ما انا مع حضرتك، هم مش عايزين يقسموا البيت. احنا 3 قاعدين في البيت و2 قاعدين بره.
معاك عقد ايجار يا شوقيه؟
معايا عقد سنتين، فاضل لي فيه 2.5 سنين.
عقد 2.5 سنين. طيب ما هو انت المفروض تدفعي الايجار اللي كنت بتدفعيه لاخواتك.
ماشي، ما انا بقول لحضرتك هم انا جيت عشان ان انا عشان ادفع الايجار، طب مين هيديني الوصل؟ طب وانا في البيت زيهم، انا ليا حق في البيت زيهم.
ليكي حق في الايجار زيهم.
انا ليا اختي برضه ساكنه في نفس البيت ما بتدفعش ايجار، واخويا برضه في نفس البيت ما بيدفعش ايجار.
اسمعيني عبر الشاشه. بدايه انا بتوجه الى الله تبارك وتعالى بالدعوات ان يدعو الله ان يعفو الله تبارك وتعالى وأن يعافي شيخنا الشيخ الجليل ابن جبرين حفظه الله ورعاه، يمر بظروف صحية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ندعو لكل إخواننا وأخواتنا، أدعو للشيخ الشيخ أحمد فهمي، أدعي لأختي أم أحمد رب العزة يعفو عنها ويعافيها، دكتورة سميرة، الأخ سامي، كل الحقيقة من حملني هذه الرسالة أو هذه الأمانة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي وأن يعفو عن مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اعفو عنهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أتمم عليهم الصحة والعافية والنعمة بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. الأخت أم شروق سألت عن حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا. العلماء لهم كلام في مسألة الإمام الذي لا يحسن التلاوة. أولا، الإمام الذي لا يحسن التلاوة ينبغي عليه ألا يتقدم للإمامة، نصيحة يعني. لماذا يتسابق الناس على الإمامة؟ الإمامة مسؤولية، الإمامة عبء لا يتقدم إليها إلا من كان أهلا لها. هذه مسألة مهمة. أنا أقول لآبائي ولإخواني خاصة في الريف المصري، في بعض المساجد بعض الناس يعتقد أنها وجاهة أن يتقدم الإمامة وهو لا يحسن، يسيء، يتحمل المسؤولية عن نفسي وعن إخوانه. هذه واحدة. المسألة الثانية، أنا أيضا أوجهها للأخت أم شروق والإخوة والأخوات، يعني لا تكن آذانكم متصيدة للأخطاء، لأن بعض الآذان إذا صلت خلف أكثر أهل الأرض إتقانا في التلاوة تتصيد له الأخطاء. لا، ليس هذا هو اللحن الذي نحكم به على الصلاة. إذا كانت أذنك متعمدة لتصيد الأخطاء أو لسماع الخطأ. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن الإمام يلحن لحنا ظاهرا بدل كلمة جلي، مع أن كلمة جلي كلمة أوضح وهي الكلمة المستخدمة في هذا الفن وفي هذا العلم، علم التلاوة، لحن ظاهر، لحن يغير المعنى، يسيء إلى كتاب الله عز وجل، فهذا لا يجوز له أن يتقدم الإمام أولا. ثانيا يجب على المأمومين أن يعظوه وأن ينصحوه وأن لا يقدموا مثله للإمامة. إذا كان اللحن الجلي يغير في المعاني ويغير في الألفاظ، كأن يقول مثلا في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الذي أنعمت ولا الله الذي أنعم؟ الله الذي أنعم على المؤمنين إذ هداهم إلى الصراط المستقيم. فإذا قلت أنت أنعمت، أنت أخطأت خطأ شديدا فاحشا، جعلت من نفسك منعما على المؤمنين، وهذا خطأ فاحش. نعم أنت لا تقصده لكنه خطأ عظيم فاحش. العلماء يقولون مثل هذه الأخطاء تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فإذا كان الخطأ ظاهرا فاحشا جليا باتفاق العارفين والعالمين بالفن، فن التلاوة مش من الأذن التي تتصيد، هنا يجب أن نعيد الصلاة في مثل هذا الخطأ أو هذا اللحن الجلي. الوالد الذي يساعد أبناءه في الزواج، الحقيقة الأخت سألت سؤال مهم جدا، أن والد يساعد أبناءه يعني يجهز البنات بحسب العرف، وكذلك يعين الأبناء في الزواج بحسب القدرة. يعني أعرافنا تلزم الأب، تلزم الأب بتجهيز ابنته بالصورة التي تعارف عليها الناس، هذا عرف، وهذا عرف يعني لا يتنافى مع الشرع إذا لم يكن فيه إسراف أو مخيلة. كذلك الإنسان إذا كان صاحب مال ذا جدة، عنده جدة ومال، لا شك أنه يعطي أبناء. لكن الأخت سألت يعني يعطي ابنه شقة ويجهز البنت بال... لا، هو الأب لا يعطي ابنه شقة، الأب يسمح لابنه أن يقيم في شقة. في فرق بين أنه يعطي ابنه الشقة يعني يسجلها باسمه يعني يعطيها له على سبيل الهبة، وبين أنه يسمح له أن يسكن فيها بدون مقابل. لا شك أن هذا مقبول أيضا في أعرافنا الآن، الأب اللي عنده عمارة أو عنده بيت، عنده أولاد ذكور بيساعدهم في الزواج، فبيعطي الولد شقة لأن الولد مطلوب منه يجيب شقة، مطالب أنه يجيب سكن. أنت زوجك جاب لك سكن وأبوك يجهزك، ده شيء كويس، إنما أخوك أبوه عنده الشواء فأسكنه في شقة، هذا لا شيء فيه، وهذا ليس من التسوية في العطية، أو ليس من التسوية المطلوبة، أو ليس مخالفا للتسوية، لأن التسوية تكون في العطية التي تعطى كهبة، والشقة لا تعطى كهبة. لكن إذا أعطى الرجل ولده شقة فنقول له هل أعطيت سائر ولدك؟ هل أعطيت سائر ولدك؟ والتسوية بين الأبناء في الهبة أهل العلم فيها على قولين، القول الأول أن البنات كالأولاد سواء بسواء، القول الثاني وهو المشهور عند الفقهاء أنه يعطي على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في العطية دون النفقة. نفرق بين العطية وبين النفقة، لأن نعم الأب حينما يجهز ابنته هو يعطيها عطية، لكنها في أعرفنا تكاد تكون في حكم النفقة، لأنه ملزم بهذا عرفا والناس تلزم أنفسها بهذا عادة. فالمسألة فيها ساعة، ونحن ننصح الآباء أن يعني يعوا هذا الأمر وأن يتفهموه وأن يتدبروا ما فيه حتى لا يقعوا في خلل، وحتى لا تقع الإشكاليات بين الأولاد كما جاء في السؤال الآخر، سؤال الأخت شوقية، يعني سكنة في شقة عند أمها وعندها أخ برضو واخد شقة وأخت واخد شقة، أمها توفيت بعد 40 يوم بدأوا يقولوا لها عايزين الشقة، نريد الشقة. الذي يقول هذا إخوتها وأخواتها من الورثة. إن كانت معها عقد إيجار فيه مدة 2.5 سنين فهي مطالبة أنها تسدد الإيجار لهذه المدة، تسدد الإيجار لمن؟ هي بتقولها أعطي مين؟ طب ما أنا ليه حق زيهم. أنت ليك حق زيهم، بس حق في كل البيت بنسبة معينة، إن كنتوا هتقسمهم خلاص شوف حقك يطلع قد إيه وتفعل الفرق، لكن ما تقوليش أنا مستأجرة وأنا عايز القسمة، ما ينفعش الاثنين. فإن كنتوا عايزين تقسموا الحقوق ما فيش مانع قسمهم، عايزة تتمسكي بعقد الإيجار لمدة 2.5 سنين ما فيش مانع، ويبقى في حاجة اسمها إدارة المال الشائع. إدارة المال الشائع يعني إيه؟ مجموع الورثة بيتولوا إدارته، يعني ياخدوا الريع ياخدوا الإيجار ويقسموه على الجميع يا أخت شوقي. الاتصال من جدة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت، في واحدة من صديقاتي تزوجت الأسبوع اللي فات وكانت في الفندق، زوجها سأل عن القبلة فأحد العمال قال له القبلة في الاتجاه الفلاني، وهي خارجة من الفندق اكتشفت وراء المراية أنه اتجاه القبلة غير اللي دل عليه الرجل، وبرضه الآن حاليا هي في بيتها زوجها حدد لها قبلة معينة في البيت، فلما جت أختها عندها قالت لها لا القبلة مو كده غلط يعني، فهي ما تعرف إيش تعمل في الصلاة.
صلت في الفندق لمدة كم يوم؟
يعني تقريبا يومين، هي تزوجت الأحد اللي فات في يومين وكمان هذه الأيام إلى اليوم.
طيب يعني في الفندق ممكن العامل يخطئ، لكن في بيتها في بيتها في بيتها ألا تسأل الجيران؟
هي سألت زوجها، زوجها ما أعرف والله من فين جاب الخبر.
طب كيف عرفتها أختها أن الغبلة غير صحيحة؟
أختها لما جت يوم جهازها في البيت شافت صاحبة البيت اللي كانت قبلها تصلي في اتجاه غير يعني.
صلت في البيت أياما في البيت مش كده؟
أيوة صلت أيام تقريبا، صار لها 3-4 أيام وصلت بيومين كسر لها أسبوع بتصلي غلط.
نعم ماشي يا أختي.
هذا سؤال. وفي سؤال ثاني شيخ الله يبارك فيك، معروف انه مثلا اذا الطلاب اهدوا المعلم هدية انه ما يجوز، لكن المعلم هو في تحفيظ القرآن فهو منبه على طلابه انه ممنوع الهدايا.
نعم.
لكن في طالب من الطلاب اتصل فيه وقال له انا حجيك البيت وكذا، فجاء جاء البيت يعني وجاب له معاه صحن فيه بقلاوة وحلوة.
انا مش مستوعب سؤالك يا اخت ام بكر. يعني هو المعلم لا يطلب هدايا ويرفض الهدايا
المعلم؟ ايوه عشان انه ما يجوز يعني.
لا لكن ايه اللي حصل؟ ايش اللي حصل؟
اتصل فيه احد الطلاب قال له انا جاي عندك، فهو جاي جاء البيت عند المعلم واعطاه صحن كله بسبوسه وحلو يعني حلويات يعني.
المعلم ده لا يتقاضى اجر مش كده؟
والله يتقاضى في الشهر، يتقاضى مكافاه من المدرسه يعني.
ماشي يا اختي،
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله
فيك. بارك الله فيك.
سلام.
الأخ حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك وزادك من العلم وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا سيدي. أنا ساكن في العاشر من رمضان من 3 سنوات فقط.
نعم.
اشتريت بيت لي والأولادي وتوجهت إلى شركة الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز، لأن صاحب البيت لما كان الأولاني ما كانش دخل الغاز وقت ما كانت الشركة بتوصل الغاز في المجاورة اللي أنا فيها، فطلبوا مني مبلغ ضخم 15,000 جنيه، وطلبوا مني التوقيع على قرض من بنك من احد البنوك، فانا رفضت ان اخذ هذا القرض لان دوت كده اصبحنا في ربا.
لا.
المهم ان انا سبت من فترة ورجعت تاني، سمعت ان هم لا بيرجعوا وهم اللي بيقسطوا على المواطنين، فرحت لهم فلقيت الوضع كما هو عليه.
نعم.
فأرجو إن حضرتك تتفضل إن كان هو فعلا كما أنا متخيل هو ربا، فإن شاء الله أنا بعيد عنه.
ماشي.
وأرجو من فضلتك إنك تتوجه بالنصح لهذه الشركة، يمكن حد منهم مسؤوليها يكون بيسمعنا الآن ويقرر إعادة.
أنت عندك إشكالية في التعامل مع أنابيب البوتاجاز؟ يا أخ حسين،
الأنابيب المتجاز الفترة اللي فاتت دي كانت مشكلتها الصراحة منقطعة لمدة حوالي 3 أسابيع أو شهر بصعوبة شديدة يعني. نحن نحصل عليها ودلوقتي بقت كويسة.
أنا أنصحك إن أنت تجيب أنبوبتين زيادة أو 3 أنابيب زيادة، ويعني هذا مبلغ كبير. نعم. وسيوقعوك في حرج، وأنا عارف إنهم هيزعلوا مني دلوقتي لأنهم ما عارفيني، فيعني هيوقعونا في حرج وفي الربا ليه؟ يعني واسمعني بالتفصيل عبر الشاشة. الأخ عاشور، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
زي اهل مصر كلهم واهل المنيا خاصه يعني المنيا. عم الشيخ عندي سؤالين كده على السريع معلش يعني.
تفضل.
بالنسبه طبعا هي في سوره طه بيقول لك طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. هل طه اسم من اسماء الرسول؟ دي اول حاجه.
ماشي.
الحاجه الثانيه انا لحقت صلاه الجمعه يعني في التشهد الاخير، هل ان انا اكمل اجيب ركعتين ولا اصلي ظهر عادي صلاه ظهر عادي؟ وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم.
لان في ناس بتقول لك طه مش من اسم مش من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، فبدي استفسر عن السؤال ده لو سمحت.
اسمعني عبر الشاشه اخ عاشور. عبد الرحمن السلام عليكم. اخ عبد الرحمن.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي الله يا دكتور في عندي الحاجة والدتنا يعني في مشكلة بيننا وبينها كده مش عارفين نعمل بصراحة ايه.
نعم.
اولا رفضت جوازي ومن 13 سنة وما بتكلم يعني اتكلمنا على استحياء، وبرضو رفضت ورفة جواز اخويا وعنده 38 سنة والحمد لله رب العالمين رجل يعني مستقيم وملتزم والبلد كلها بتحبه ودايما يسعى في الخير. يعني تقدم لأكثر من واحدة ويرفضوها لأسباب شكلية، يعني مثلا مش جميلة مش طويلة حاجات من كده.
الأم اللي ترفض؟
الأم ترفض والأخت كذلك. لدرجة أن فعلا يعني ما حضرتش فرح، يعني ما حضرتش فرح ويعني كثيرة الدعاء علينا ومش عارفين نعمل ايه يعني.
يعني هي مشكلتها فيما يتعلق بزواجك وزواج اخيك.
اه بالظبط.
وما حضرتش الفرح بتاع اخوك وبتدعي عليكم.
اه ف
ماشي يا
فمش عارف يعني نعمل ايه يعني وما بتكلمنيش. يعني حتى اروح البيت والسلام عليكم ما تردش السلام وبتسيب البيت وتمشي. فمش عارفين هل احنا علينا ذنب ولا ايه نتعامل.
امك مين اللي بينفق عليها؟ عندها معاش؟
اه عندها معاش وبرضه احنا الحمد لله رب العالمين برضه يعني.
نعم.
بنصرف برضه على البيت برضه الحمد لله.
ماشي.
ماشي يا دكتور.
بارك الله فيكم عبد الرحمن. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخ الفضيل.
بارك الله فيكم.
شايفي كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة ممكن؟
ممكن.
أول سؤال في دعاء معين يحبه الله سبحانه وتعالى أن يدعو به الله أن يدعو به العبد ولكي يتقرب منه أكثر وتقبله وتقبل أعماله. تاني سؤال ممكن إيه أنواع الصدقات اللي أنا ممكن أعملها قبل الوفاة بحيث أنها تنفعني بعد الممات يعني. تالت سؤال هل يجوز امرأة تخطب في مسجد علما بأن أنها لابسة الزي الشرعي بتاعها وفي مكان النساء فقط لا يراها إيه الرجال خالص؟
يعني تعطي موعظة للنساء؟
لا تخطب.
كيف تخطب يعني على المنبر؟
اه
على المنبر للنساء في خطبة للنساء؟
لا يعني تخطب في مسجد زي ما بيخطب الخطيب بالظبط.
موعظة
اه
في مصلى النساء.
اه بس في رجالة كمان يعني في رجال بس هي في مكان للسيدات فقط لا يراها الرجال خالص.
هي تعظ النساء فقط ولا تعظ النساء والرجال معا؟
النساء والرجال معا.
اه دي في اي مسجد يا ام عبد الرحمن؟
نعم
في اي مسجد.
لا انا بسأل حضرتك هل يجوز فعلا كده؟
طيب ماشي. ده في امريكا الكلام ده يا ام عبد الرحمن.
انا اول مرة اسمعها يعني.
الكلام ده في امريكا مش عندنا.
اه كنت عايز استفسر يعني عن الحاجة.
طيب ماشي اسمعيني عبر الشاشة.
ماشي شكرا شايفي.
بارك الله فيك. الاخت ام ساره السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضل حضرتك احنا والله الحمد يعني انا منتقبه وزوجي يعني الحمد لله متدين وكده واولادنا الحمد لله لا بنفرجهم يعني على افلام ولا اغاني ولا الكلام ده، بس في طبعا قنوات بتاعه اطفال اللي هي زي طيور الجنه دهيت هي اناشيد يعني ومثلا الحكايه الكذب والحاجات ده هي بيمثلوها في صوره نشيد وكده، بس بيبقى داخل مع الاناشيد ده هي موسيقى وعندي اولاد بالغين بيسمعوها، هل كده حرام؟ طب انا نصحتهم كذا مره انا شايفاها من ناحيه ان هي حرام، بس هل انا بقى يعني هم لو صمموا ان هم يسمعوها حرام عليا ولا انا بقى كده خلاص بقى خلصت من ذنبهم بنصيحتي ليهم؟
ماشي يا مصطفى
جزاك الله خير
بارك الله فيكم. نرجع بسرعة لأخونا حسن من جنة. حسن مسافر الكويت بيعمل في حارس أمن في مكان ما بالكويت، بينزل أجازة كل سنة مرة. هو خلاص مجهز أوراق السفر ومسافر، زوجته بتبكي وبترفض سفره. طبعا يعني أنا حاولت أكلم حسن ويعني أنظر لقضية حال الزوجة وظروف الزوجة. حسن عايزني أقول كلمة للزوجة عشان تصبر. يعني طبعا الإنسان المصري البسيط الذي يعني يعاني من قلة فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة ما بيصدق يجد فرصة يعمل فيها في مكان يعني يتقاضى فيه أجرا مناسبا. وحسن يعني ما صدق سافر الكويت. الزوجة التي يغيب عنها زوجها أكيد بتستشعر المرارة، ولا بد للزوجة أنها تكون متفقة مع زوجها على ما تستطيع وما تقدر عليه حتى لا تتعرض الزوجة للفتنة. أنا عايز أقول لحسن، إذا كانت زوجتك فعلا رفض سفرك وبتلح في عدم سفرك، لا تسافر، لا تسافر، لأن وحاول أن تعرف الأسباب الحقيقية لمنعك من السفر. يعني اجلس معها وتكلم معها بهدوء وببساطة. إذا كانت يعني تجد صعوبة وشدة وعنة في الصبر على الزوج، يبقى هنا يجب على الزوج أن يبقى إلى جوار امرأته أو أن يأخذها معه، يأخذها معه في سفره. لكن أن يتركها هكذا لسنة وربما لسنوات وهي ترفض، فهذا لا يجوز شرعا. وسيدنا عمر كان يسأل كم تصبر المرأة على زوجها، فقيل له تصبر 4 أشهر، فكان لا يأذن للجندي الذي خرج في الفتوح أن يغيب عن امرأتي أكثر من 4 أشهر. لابد أن نراعي هذا المعنى. وفي المقابل أيضا نراعي المعنى الآخر، أن الرجل الذي يحتاج بيته إلى نفقات ربما يتوافق الزوج مع الزوجة مع الأبناء، لأن المسألة تختلف من امرأة لامرأة، من بيت إلى بيت، من سن إلى سن آخر. فلابد إذا سافر الزوج على أقل تقدير يسافر باتفاق مع امرأته لئلا يعرضها للحرج. ويجب على حسن أن يتكلم مع امرأته في هدوء وببساطة، فإن وجدها مصرة على عدم سفره أقول له لا تسافر يا حسن، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أسباب الرزق هنا، وإن كان يعني أقل مما تتوقع لكنه إن شاء الله يكون رزق مبارك إن شاء الله. أم بكر من جدة تسأل عن امرأة أقامت في فندق لمدة 2 تقريبا، سألت عامل الفندق عن اتجاه القبلة فأشار لها إلى اتجاه معين فصلت في هذا الاتجاه مدة 2. لما خرجت من الفندق أخبرت أو تبين لها أن هذا ليس هو الاتجاه الصحيح. حقيقة أن من الصعوبة بمكان خاصة في الفنادق أن تعرف اتجاه القبلة، لأن الغرف في الفنادق بتبقى عاملة يعني زي الشبكة العنكبوتية، بتبقى المسألة صعبة جدا تحديد الاتجاهات وأنت في داخل الغرفة، فأنت لا تملك إلا أن تسأل. وإحنا في معظم بلادنا بفضل الله الفنادق بيبقى فيها إشارة تحديد بسيط كده، إشارة تشير لجهة القبلة، خاصة في مصر في السعودية في كثير من الفنادق المحترمة بتوضع هذه الإشارة لتنبيه العميل أو النزيل أو الزائر لجهة القبلة. لكن فرض أنها صلت في غير اتجاه القبلة لمدة 2 وهي لا تدري، ثم أيضا في بيتها زوجها بيت جديد قعدوا فيه فزوجها أشار لها إلى اتجاه القبلة ثم تبين لها أن هذا الاتجاه خاطئ وعرفت الاتجاه الصحيح، ماذا تصنع؟ هل تقضي هذه الصلوات؟ أقول لا، لا تقضي هذه الصلوات. ربنا يقول أينما تكونوا أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. ومن تحرى جهة القبلة فأخطأها فصلى إلى الجهة الخطأ فصلاته صحيحة. فإذا علم بعد انقضاء الصلاة بالجهة الحقيقية أو بالجهة الصحيحة للقبلة لا يلزمه الإعادة على الراجح من أقوال أهل العلم حتى في الصلاة الواحدة. بعض أهل العلم يقول إذا تبين له الخطأ في أثناء وقت الصلاة يعيد. يعني أنا إحنا الآن في وقت العصر، أنا صليت العصر في غير اتجاه القبلة، بعد ما صليت العصر بدقائق بربع ساعة بعشر تبين لي أن هذا الاتجاه خاطئ وأن الاتجاه الصحيح في هذه الجهة مثلا، هل أعيد؟ بعض أهل العلم قال تعيد ما دمت في الوقت، تعيد ما دمت في الوقت. والبعض الآخر قال لا إعادة عليك، أنت تحريت وصليت، فإن أخطأت فلا إعادة عليك. فإذا يعني كثرت الصلوات يومين وثلاثة وأسبوع أو أكثر وأنا لا أدري، هنا على الراجح من أقوال أهل العلم لا يلزمك الإعادة لما مضى من الصلوات، لكن تحرص على الاتجاه الصحيح للقبلة. قضية اتجاه القبلة أنا برضو لي عليه ملحوظة بسيطة، لأن من يوم ما بدأنا نستعمل البوصلة أو البوصلة ونستخدم الساعات التي تبين اتجاه القبلة ونستخدم الكمبيوتر ونستخدم هذه الأشياء، ظهرت عندنا ظاهرة في مصر، يعني لا أظن هل هي منتشرة في غير مصر أم لا، إن المساجد القديمة العتيقة التي اعتدنا على أن نصلي فيها يأتيك من يقول إن اتجاه القبلة غير صحيح ويحاول أن يجعلك تنحرف يمينا قليلا أو تنحرف يسارا قليلا، وهذا باب من أبواب العنت، أنا أراه بابا من أبواب العنت، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا من المدينة، خرجوا من جزيرة العرب، كان لهم منهج في تحديد القبلة، تحديد الجهة مش تحديد عين الكعبة. يعني لو البوصلة هتشير لي بعملية حسابية لعين الكعبة هذا لا بأس به، لكن أنا غير مطالب بهذا، الإنسان غير مطالب بهذا، لكن أنا مطالب أنني أتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة، الجهة التي فيها الكعبة. فأنا أيضا أقول لبعض إخواننا الذين يعني يصعبوا على المسلمين أو يعنتوا المسلمين في هذا الأمر، لا تفتح باب العنت على إخوانك من المسلمين وتصبح معظم مساجدنا القديمة أصبح الناس المصلين فيها يعدلوا فيها الخطوط وينحرفوا يمينا أو ينحرفوا يسارا قليلا أو كثيرا، هذا أنا أراه يعني مما يفسد على الناس، لأنك بتفاجأ أن في أهل مسجد غيروا قبلة المسجد وفي مسجد إلى جواره أهل المسجد لم يغيروا قبلة المسجد، فأصبح المسلمون في بلد واحد بل في منطقة واحدة كل يصلي إلى جهة، ما هذا؟ ما هذا؟ عشان كده كان يعجبني شيخي كان يقول المسؤول عن تغيير القبلة أو تحديد القبلة في المسجد وزارة الأوقاف، في ولي الأمر يا أخوانا نرفع الأمر إليه، هو اللي يحدد هذا، مش يجي شخص مهندس أو عامل مهما كان علمه ويقول يلا يا أخوانا نغير الجهة، ما ينفعش، هذا ليس لك، هذا ليس لك. ثم افهم اعلم أن الفقه لمن بعد عن مكة لا عين الكعبة، عين الكعبة لمن يراها لمن ينظر إليها، لكن لمن بعد عن مكة جهة القبلة، وشتان بين جهة القبلة وبين عين الكعبة. فجهة القبلة جهة قد تكون شاسعة وواسعة، قد تكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، قد يكون ما بين الخافقين قبلة لبعض المسلمين في جهات ما، فهذا أمر بسيط وهذا أمر سهل ولا نصيب الناس فيه بالعنت، وأنا أقول هذا عن تجربة موجودة في بعض بلادنا. معلم القرآن لا يقبل هدايا من الطلاب، ده شيء جميل، يعني رجل عنده ورع، نعم يتقاضى أجر عن الوقت الذي يقتطعه ولا يتقاضى، يعني ربما لا يتقاضى من الطلاب أو من المعلمين وربما يتقاضى منهم، هذه قضية الراجح فيها الجواز، لكن هو لا يقبل هدايا. يقول فجاءه أحد الطلاب وزاره في بيته ومعه صنية بسبوسة أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز هذا؟ نعم لا بأس، طالما جاءني إلى بيتي وزارني في بيتي بشيء بسيط يتزاور به الناس عادة فلا شيء في ذلك، ويقتضي الأمر أو الحال أنني أرد له مثل هذه الهدية، طالما هو أراد هذه الصلة فأنا أقبل منه الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا الطالب يريد أن يتقرب وأن يتودد إلى معلمه. المهم أن المعلم لا يجامله لا في درجات ولا في تصحيح ولا في غير ذلك، يعني ولا يفضل على غير من طلابه فيما يتعلق بالتعليم، لكن أراد أن يصلك فلا مانع أن تقبل هذه الصلة ثم تثيبه عليها إن شاء الله، خاصة إن الصلة هنا أو الهدية هنا أبعد ما تكون عن الرشوة. إحنا بنخاف من الهدية، بنخاف من الهدية حينما يكون فيها شبهة الرشوة، زي هدايا العمال، أروح أهادي الوزير أو أهادي رئيس مجلس الإدارة عشان إيه؟ عشان يسهل لي شيء معين، يعطيني شيء خاص مما هو تحت سلطته وتحت ولايته، هذا لا يجوز. هدايا العمال غلول. والرجل ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل أموال الزكاة والصدقات، فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا جلست في بيت أبيك وأمك لتنظر هلا يهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس وحذرهم من مثل هذه الهدايا التي فيها معنى الرشوة، هي ليست هدية وإنما هي رشوة. الأخ حسين من الشرقية من مدينة العاشر من رمضان، هو طبعا دعا لنا بخير لكنه علق على دعائي بقول إن شاء الله، وأنا أقول للأخ حسين وأقول لكل إخواني إذا الشيء الوحيد الذي لا يجوز أن نقول فيه إن شاء الله الدعاء، لأن إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، لا يقول رب اغفر لي إن شئت، طب ما ربنا يغفر لك أو لا يغفر لك، لا معقب لحكمه ولا رد لمشيئته، لكن أنت بتقول له يا رب اغفر لي، يا رب اهدني، يا رب وفقني، من غير ما تقول إن شاء الله. فإذا دعوت لأخيك فلا تقل بعد الدعاء إن شاء الله، لأن إن شاء الله تعليق، المفروض أنت تعزم الدعاء وتجزم بالدعاء والأمر إلى الله عز وجل، فلا تقل في الدعاء إن شاء الله. كذلك ما ينفعش في الزواج ولا في الطلاق أقول إن شاء الله، في بعض التصرفات كده ما ينفعش أقول فيها لابد تكون منجزة، ما ينفعش أقول له زوجني بنتك إن شاء الله، جوزني بنتك إن شاء الله، ما ينفعش، إيه؟ لابد أقول له زوجني أو أقول له تزوجت، يبقى أنا هنا إيه بأتي بلفظة الماضي لتفيد وقوع الحدث. الرجل ما يقولش زوجته أنت طالق إن شاء الله، هذا تعليق، هذا تعليق ويدخل في المعلق، والفقهاء لهم فيه كلام طويل، لكن إذا دعونا لنعزم الدعاء ولنعزم المسألة. المسألة الثانية، أخلص هذا السؤال ثم أخذ اتصالات. قضية تركيب الغاز الطبيعي في مدينة العاشر من رمضان وفي المدن الجديدة قضية مكلفة جدا، والراجل عايز يدخل الغاز في بيته قالوا له مؤيسة 15,000 جنيه، مسألة صعبة، فإن يعني إن وافق لا مانع، هو حر يوافق، بس ما يحملونيش عنت ويقولوا لي روح هات قرض من البنك أو هات ضمان بنكي أو نحو هذا. إذا هم والله ركبوا لي الغاز وحصلوا مني القيمة بالتقسيط لا بأس، لا بأس، حتى لو كلفوها أكثر، يعني بدل ما هي ب 12 كلفوها 15 من غير ما يقولوا فوائد، أو من غير ما يقولوا فوائد على التأخير، لأنها الربا حرام يا إخوان، عايزين نبعد عن الربا، عايزين نبتعد عن المحق، يمحق الله الربا. يعني نفسي إخواننا في بلدنا في هذه البلد الطيبة، نفسي المسؤولين يعني نحتاط لهذا الأمر، نحتاط من الربا، نقلل، نغلق أبواب الربا، نيسر في أبواب للتعامل بتعطيني نفس النتيجة. يعني يا شركة الغاز انت ممكن تغصلي له الغاز ب 15,000 جنيه وتحصليهم منه على دفعات، ايه المانع؟ على اقساط، ايه المانع؟ لكن تقول له لا انا هاخد منك هم ب 12 بس هنحط لك فايدة مش عارف كم في المية، ما هذا لا يجوز، هذا حرام. وانا بقول للاخ حسين هذه الصورة لا تجوز الا اذا تعاقدت معهم بمبلغ نهائي وتم تحصيله منك على دفعات، فلا شيء في هذا. ناخذ هذا الاتصال. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور جمال.
السلام
السلام عليكم.
بارك الله
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جمال.
تفضل يا أخي إبراهيم.
كيف الحالة دكتور؟
من جينا يا إبراهيم؟
نعم.
من جينا تفضل بارك الله فيكم.
أيوة من جينا يا دكتور الله.
تفضل.
معايا سؤال، في اتنين اتفقوا مع بعض على أساس واحد يبيع لواحد قطعة أرض.
نعم.
وطبعا هو معذور أصلا، اللي حيبيع ده معذور في مبلغ كبير. فاتفق انه هو بعد مرور فترة يرجع له قطعة الارض دي وياخد فلوسه، بس لو ما جاش في نفس التوقيت حيعتبر البيع بيع نهائي. مع دكتور سمعني؟
يعني بيع معلق.
هو علقه، هو راح الاول عشان يرهن فموافقوش، قال له لا احنا عاوزين طريقة شرعية، قال له خلاص تبيع، بس البيع ده حيبقى بيع مؤقت، يعني بعد 5 سنوات انا حجيب لك المبلغ ده، ارجع المبلغ، لو ما رجعتوش حيبقى البيع نهائي. وافقوا على هذا الشرط وكتبوه في العقد يعني.
ما فيش حاجة اسمها بيع مؤقت يا إبراهيم. لكن ممكن نقول في شرط جزائي. نكتبه في شرط جزائي. اسمعني عبر الشاشة يا إبراهيم. الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الله يبارك لك، نسألك الدعاء إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
بأمر الله تعالى.
تفضل.
لي سؤال ولي رجاء، ربنا يكرمك.
بارك الله فيك، تفضلي.
ترها معك يا رب حاجتي. هل من صيام في هذه الأيام الأولى من شهر ربيع يعني ابتهانا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر الأوائل من محرم مثلا؟ والرجاء لو سمحت فضلت الشيخ، المساجد في أرض الله الحمد لله ربنا يزيد ويبارك كثيرة، لو في أي جهة رسمية من قبل الأزهر الشريف لتعليم النشء القرآن الكريم في المساجد لقربها من المساكن، علشان بيتعثر علينا ان احنا نبعت الأطفال بعيد وبنضطر ان احنا نروح في أماكن بعيدة، لكن المساجد حوالينا زي نظام الكتاتيب زمان، يا ريت لو في جهة رسمية تتبنى الموضوع دوت يبقى جزاكم الله كل خير، ربنا يكرمك.
بارك الله فيك يا أم أحمد. الأخت أم أحمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ما حكم مقاطعة الزوجة لزوجها؟ وهم بيت واحد بس ما يحكون ويا بعض، يعني كل واحد بغرفة.
يعني كيف تقاطعوا كم يوم يعني؟ تقاطعوا كم يوم يا أم أحمد؟
في أسبوع، صاير أسبوع أكثر.
ماشي يا أم أحمد. في سؤال آخر؟ الأخ عاشور من الأردن، واضح أنه مصري مقيم في الأردن، سألني سؤالين. السؤال الأول، هل طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة يا أخ عاشور أن طه ليست من الأسماء أصلا، طه ليست من الأسماء أصلا، وكذلك ياسين ليست من الأسماء أصلا، وإن تعارف الناس بعد ذلك على التسمية بهذين الاسمين. عشان كده أنت لو حبيت تكتب طه وتطبق عليها أحكام الكتابة لن تكتبها بالصورة الموجودة في المصحف، وإنما ستكتبها طاء ألف هاء ألف، وإحنا بنكتبهاش كده، وياسين هنكتبها ياء ألف وعين سين وبعدين ياء وبعدين نون، واحنا ساعات بنكتبها بالطريقه ديت وساعات بنكتبها ي س. امال طه التي في المصحف دي ايه؟ طه التي في المصحف حرفان من حروف الهجاء، وياسين الياء والسين حرفان من حروف الهجاء، وقد افتتحت بعض صور القران الكريم بالحروف زي الف لام ميم، الف لام را، كاف ها ها يا عين صاد. شوف الياء موجودة اهي كاف ها يا، يبقى ياء يعني حرف ياء، حرف الياء. ألف يعني حرف الألف، لام يعني حرف اللام، ميم يعني حرف الميم، سين يعني حرف السين. القرآن فيه حروف مقطعة في أوائل الصور، فهل هذه الحروف أسماء؟ في كلام كتير في معاني هذه الحروف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن حقيقة هذه الحروف ولماذا أوردها رب العزة في أوائل الصور والمعنى المقصود منها علمه عند ربي، من المتشابه الذي علمه عند الله لا يعلمه إلا الله. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت لهم محاولات كثيرة في تفسيره. إذن فطاها ليست من أسماء الرسول. اللي خلى بعض الناس يعتقد أنها من أسماء الرسول الخطاب الذي جاء بعد هذين الحرفين طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فاعتقد كثير من الناس أنها خطاب للرسول. هي الآية الثانية فيها خطاب للرسول، ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى به، وإنما لتسعد به ولتسعد به أمتك. ففهم كثير من الناس أن الخطاب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خطاب موجه إلى طه. احنا قلنا طه ليس اسما أصلا، وإن تعارف الناس بعد ذلك على التسمية به، وإنما هما حرفان من الحروف المقطعة في أوائل الصور. ولو كتبناها بطريقة الكتابة الصحيحة التي نكتب بها الكلمات لن نكتبها بهذه الصورة، سواء طه أو ياسين أو كاف ها يا عين صاد. شوف كاف، أنا بقول كاف حرفه، اسم الحرف كاف، لكن لو كتبته كده يبقى كا كا زي كيت كيت كي كتاب. طبعا اللي بيدرسوا أخواننا في الكتاتيب، ولادنا اللي بيدرسوا في الكتاتيب فاهمين الكلام ده، فاهمين يعني ايه حرف له اسم بينطق به، ويعني ايه حرف في الكلمة سواء في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ويعني ايه حركة المد وحرف المد. كل هذا معلوم لمن يتعلم لغة العرب. إذن فطاها ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأسماء أصلا، وإن تعارف الناس بعد ذلك على التسمية بهذا الاسم. وظنوا بعض الناس أنه من أسماء الرسول ظن لا دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، هو اللي بيتكلم عن نفسه، لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول. فمن أسماء الرسول محمد، هذا الاسم الذي اشتهر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كثير الحمد، الذي يعني من عرفه يحمده. فهو محمد هنا بمعنى محمود، بمعنى محمود يعني لا يعرفه أحد إلا وأثنى عليه وكفى بثناء ربه عليه وبتزكية ربه له. وهو كذلك أحمد، يعني هو أكثر الناس حمدا، أكثر الناس حمدا، هو يحمد ربه، فهو من الشاكرين الحامدين. وهو كذلك أيضا يحمد لصفات الكمال فيه. وهو العاقب، العاقب يعني بمعنى إيه؟ الذي يعني بمعنى الخاتم. وكذلك الماحي، محى الله به الكفر وأقام به الإسلام. الحاشر بمعنى خاتم النبيين أيضا، يعني يحشر الناس على عقبه. جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات اسم الضحوك القتال، إشارة إلى أنه يعني جاء بالرحمة وبعث أيضا بجهاد أئمة الكفر، بقتال أئمة الكفر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها طه ولا ياسين. لو أدركت الجمعة كما يقول عاشور، لو أدركت الجمعة في التشهد الأخير، يعني ما لحقتش ولا ركعة كاملة في الجمعة، ماذا أصنع؟ أقول يجب عليك هنا أن تصلي الظهر، لأن أنت فضل لك إيه من الجمعة؟ لا أذان رددت ولا خطبة سمعت ولا صلاة صليت، ده أنت يدوب لحقته في التشهد. يبقى في الحالة دي تقوم تجيب أربع ركعات، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. جماهير العلماء أن من كان هذا حاله يصلي 4 ركعات ظهرا لأنه ما أدرك شيئا من الجمعة. لكن لو جيت أدركت الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى تصلي 2 ركعات معاه، طب أدركته في الركعة الثانية، أدركت معه في أدركته قائما في الركعة الثانية تصلي 1 ركعة إلى جانب الركعة، طب أدركته راكعا في الركعة الثانية وركعت معه وأنا مطمئن، يبقى هتحتسب هذه الركعة وتضيف إليها ركعة، يبقى أنت كده أدركت الجمعة. لكن اللي ما أدركش ولا ركعة من الجمعة ما أدرك الجمعة وإن أدرك الجماعة، ما أدرك الجمعة وإن أدرك الجماعة، فهنا يصلي 4 ركعات ظهرا. الأخ عبد الرحمن الإسماعيلية عنده مشكلة مع والدته، يعني الوالدة واضح أنها يعني غاضبة دائما أبدا، هو تزوج وأخوه تزوج والأم غاضبة، يقول لا أدري ماذا أصنع. تودد إلى أمك يا عبد الرحمن، يعني الأم غاضبة وأمر الزواج تم، أمر الزواج قد تم، يبقى لم يبقى إلا أن تتودد إلى أمك وأن تتقرب منها وأن تقبل يديها وتقبل رجليها وتسعى في مرضاتها بكل ما تملك. هي بقى تسد الباب في وشك، هي تطردك، هي تشتمك، هذا أمر يرجع إليها، أما أنت فليس أمامك إلا أن تبرها وأن تصبر على هذا البر، عفى الله عنا وعنك. أم عبد الرحمن من حلوان بتسأل هل هناك دعاء مخصوص للتقرب من الله؟ لا، ما فيش دعاء مخصوص. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها تقربنا من الله. يعني يا معاذ لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بقول له يا رب اديني المعونة عشان أكون أفضل وأقرب إليك. جميل أهو، جميل أهو. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في صحيح السنة كلها تقربنا من الله. في دعاء مخصوص لقبول العمل؟ يعني لا يوجد أيضا في السنة دعاء مخصوص لقبول العمل، لكن كما جاء في القرآن الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، دعاء نبي الله خليل الله إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عند بناء الكعبة، ربنا تقبل منا. يبقى لا بأس أن الإنسان لما يعمل عملا صالحا يدعو فيقول ربنا تقبل منا، لا بأس بهذا. الأعمال التي تنفع أعمل إيه؟ أعمال تنفع بعد الموت، كل الأعمال تنفع بعد الموت يا أم عبد الرحمن، كل عمل صالح ينفعك بعد الموت، كل عمل صالح ينفعك بعد الموت. لكن إن كنت تقصدي يستمر ثوابه بعد الموت فهذا شيء آخر. العمل الذي يستمر ثوابه بعد الموت مما يفعله الإنسان هو العمل الذي يبقى أثره بعد الموت، مثل إيه؟ أن أتصدق بصدقة يجري ثوابها، نسميها صدقة جارية. الصدقة الجارية بنيت مسجد، أنا مت والمسجد لسه قائم، الناس بتصلي فيه، فكل ما واحد يصلي في المسجد أنا أخذ ثواب بعد الموت، لأن المسجد الذي بنيته وهيأته وجهزته لصلاة المسلمين مازال قائم. فطول ما المسجد قائم يبقى صاحبه يحصل ثوابا. حفرت بئرا، عملت سبيل مية، كل هذه صدقات جارية. كذلك من الأشياء التي تبقى بعد الموت العلم النافع، تركت علما نافعا، تركت علما نافعا ينتفع به الناس، ألفت كتاب، عملت حلقات تلفزيونية أو حلقات في الإذاعة الناس بتسمعها بعد موتي وبتتعلم منها، يبقى هذا علم موروث، علم ينتفع به. الشيء الثالث كما جاء في الحديث الولد الصالح، يعني إذا تركت ولدا صالحا يا أم عبد الرحمن يدعو لك، فالولد الصالح ثمرة لجهد أبيه وجهاد أبيه، مجرد أن الولد يبقى صالح هذا في ميزان أبيه، فكيف إذا كان الولد الصالح يخص أباه بشيء من الدعاء، يدعو له بالرحمة، يدعو له بالمغفرة، إلى آخر هذا، فإنه مما ينتفع به الإنسان بعد الموت. أم عبد الرحمن بتسأل عن امرأة تؤم أو تعظ الرجال والنساء في المسجد وإن كانت جالسة في مصلى النساء لا يراها الرجال لكن صوتها يصل الى الرجال. الحقيقة هذا باب فتنة، هذا باب فتنة. يعني انا ما اعرفش هم عايزين مننا ايه يعني في هذا الباب. المرأة يا اخواننا منعت من الاذان لا تؤذن، المرأة لا تأم المسلمين، لا تأم الا اذا امت النساء فقط، لكن لا تأم الرجال والنساء بل ولا تأم الصبيان، الصبي يأم المرأة. هذه الأحكام الإجماعية أنا أراها أحكام إجماعية، يعني الإجماع عليها منذ العصر الأول، عشان ما فيش أحد يقول لي هات لي حديث، هات لي حديث يقول إن المرأة ما تأمش الرجل، ولا هات لي حديث يقول إن المرأة ما تتكلمش بموعظة في الدين والرجال يسمعوه، ولا هات حديث إن المرأة ما تتكلمش في التلفزيون والرجال يسمعوه. يا أخوانا الفتنة، الفتنة خشية الفتنة، يجوز للمرأة أن تعلم إذا أمنا الفتنة، إذا أمنا الفتنة يجوز هنا، يجوز هنا كما كان في رواة الحديث، كان في هناك راويات، راويات، فهنا إذا أمنت الفتنة فلا بأس. لكن هذا باب، باب يفتح باب الفتنة كما قلنا، ويعني نحن نسعد بأخواتنا حينما نجد منهن إقبالا وحرصا على طلب العلم وعلى تعليم العلم، لكن نقول لهن إياكن وحبائل الشيطان. الشيطان ممكن ياخذ هذا الباب، باب العلم والتعليم، فيوقع الجميع في الفتنة والعياذ بالله. أم سارة سألتني عن القنوات، قنوات الأطفال، وحددت اسم القناة الناس مفتونة بها اليومين دول، قناة طيور الجنة، قناة يعني فيها موسيقى وفيها غناء، وهي كلها للأطفال. الحقيقة أنا أرى أنه لا بأس بها مع التحفظ على هذه الموسيقى، قناة دمها خفيف، ربما تحمل بعض المعاني السامية، بعض القيم حتى الإسلامية تحرص عليها، لكن ياريت القائمين على هذه القناة يعني يشوفوا لنا حل في مشكلة الموسيقى. طبعا هم عندهم فتوى وعندهم رأي بأن الموسيقى حلال، فهم بناء على هذا بيعملوا الموسيقى، لكن في كثير من المسلمين يتحرجون، يتحرجون من الموسيقى، فلا تحرموهم من هذا الخير أو من هذه المشاهدة. لكن الأم سارة بتقول أنا بنصح ولادي لكن هم بيصروا أحيانا على السماع، هل أتركهم؟ اتركيهم يا أم سارة، ليس يعني حاولي أن تعلمي دون أن تتحكمي، لأن الطفل إذا تحكمنا فيه بصورة لا يستوعبها هيطلع يدور بره، هيتفرج بره، وإحنا دلوقتي أصبحنا لا نسيطر، لا نملك السيطرة على أبنائنا في كل ما يتلقون. يعني كم الأشياء التي يتلقاها أبنائنا في المدرسة، في الحضانة، في الجامعة، في الشارع، في الطريق، في المواصلات، كم كبير. لازم أني أعطي ولد الحصانة أفهمه وأعلمه، عشان هو اللي يرفض يقبل السمين ويرفض الغث، يبقى أني حصنت ولدي بالعلم. الأخ إبراهيم سألني عن البيع اللي هو بعد 5 سنين إذا لم يسدد القيمة يبقى البيع فسخ ويتم الرجوع في العقد، والبيع ما فيش حاجة اسمها بيع مؤقت يا أخوان. البيع من يعني أسسه وأصوله أنه ينقل الملكية، وطالما نقلنا الملكية يبقى خلاص نقلت على الدوام، نقلت للمشتري على الدوام. لكن بيع مؤقت إذا ما سددتش كل الأقساط المبيع يرجع للبائع، ده ممكن نسميه شرط جزائي، شرط جزائي، ممكن نضع شرط جزائي نقول فيه ان المشتري اذا لم يسدد المبلغ بكامله في ظرف كذا فان البيع ينفسخ. ممكن احط شرط زي كده، ما اقولش بقى اصله بيع مؤقت، لا هو بيع لازم وصحيح بس فيه شرط. هذا الشرط ايه؟ اذا لم يتحقق الشرط يفسخ العقد، لا مانع. يبقى دي صورة اخرى، في فرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية. فإذا كانوا هم حاطين شرط جزائي لفسخ العقد إذا لم يقم المشتري بالتزاماته التي رتبها عليه العقد، فلا بأس بهذا الشرط، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الأخت أم محمد من الجيزة بتسأل عن صيام 10 الأوائل من شهر ربيع الأول، يعني كأنها يعني احتفاء واحتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحتفي به ونحتفل به بالصورة التي تدل عليها سنته وتدلنا عليه طريقته وهديه، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر الأوائل من شهر ربيع لأجل المولد، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع على خلاف في تحديد يوم الولادة، لكننا نعلم أيضا يقينا أنه توفي في الثاني عشر من ربيع، فنحن نعلم يوم وفاته وإن كنا نختلف في يوم مولده. ولا يجب صيام ولا عبادة خاصة سواء كان لأجل الوفاء أو لأجل المولد، وإنما يجوز أنني أصوم الاثنين والخميس احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوم ولد فيه وهذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. يبقى هنا أنا هنا أتابع الرسول فيما كان يصنع فيما كان يفعل، لكن أصوم العشر الأوائل أو العشرين يوم أو أصوم يوم المولد كل هذا لا دليل عليه يا أم أحمد. لكن إن صمت بغير هذا المعنى لا بأس، واحد عايز يصوم شهر ربيع كله ما عدا يومين ثلاثة، إيه المانع؟ ما فيش مانع، لا يوجد مانع يمنعني من الصوم في شهر ربيع أو غيره من الأشهر. يعني في حاجة اسمها صيام جائز مباح أو صيام مسنون. جائز مباح يعني أي يوم أصوم، أي يوم طالما ما هوش يوم عيد، طالما ما هوش أيام التشريق يبقى أي يوم يجوز أن نصومه. أي يوم ما ينفعش يوم الحيض بالنسبة للمرأة يبقى أي يوم بعد كده يجوز أن نصومه. لكن أصومه لمعنى إيه المعنى الذي بصوم لأجله؟ معنى الاحتفال والاحتفاء؟ لا، ده معنى تعبدي أحتاج فيه إلى دليل، والدليل لابد أن يكون توقيفيا، يعني يأتيني من الكتاب ويأتيني من السنة، ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه تخصيص شهر الربيع بالصوم. يا أم أحمد، أم أحمد يعني بتدعونا وبتدعو وزارة الأوقاف إننا نهتم بأمر تعليم الأبناء القرآن في المساجد، ودي دعوة طيبة، ياريت يسمعني وزير الأوقاف الآن يكون سمعني أو يبلغه أحد عني. إحنا الحمد لله في مساجدنا في أنصار السنة بنحاول جاهدين أن يكون فيها كتاتيب لتحفيظ القرآن، يكون فيه معلم للقرآن في مساجدنا، وفيه اهتمام كبير في كثير من الجمعيات الخيرية والجمعيات القائمة على الدعوة لتحفيظ القرآن الكريم. ياريت أيضا أئمة الأوقاف، بلاش نخاطب الوزير، نخاطب الأئمة، نخاطب الأئمة، ياريت الأئمة يكون لهم دور مع إدارات المساجد، كل مسجد له إدارة مع الإمام في إدارة، خاصة المساجد الكبيرة يكون في دور لتحفيظ أبنائنا القرآن. وإيه المانع كمان إن احنا نعمل لهم دورات في الدروس، بدل نحد من ظاهرة الدروس الخصوصية نعمل لهم دورات تدريسية للطلبة في المساجد كذلك. إيه المانع إن احنا نعمل لهم دورات تثقيفية عامة؟ إيه المانع إن احنا نعمل دورات محو أمية لمن عندهم أمية ثقافية في الكتابة والقراءة؟ لكن القرآن أهم من كل هذا، فيجب على أئمتنا في المساجد أن يجعلوا كتاب ربنا تبارك وتعالى في بؤرة اهتمامهم، عشان ما نجيش بعد كده نقول الإمام بيلحن والإمام بيغلط والإمام مش عارف. لا، أولادنا الحمد لله فيهم خير، ولما تشوف أبنائنا الصغار وهم يقرؤون هم يعني ربما يقرؤون أفضل منا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليهم، بسبب إيه؟ بسبب وجود من يسعى لتحفيظ أبنائنا القرآن. ودلوقتي أصبحت فيه مدارس لتحفيظ القرآن حتى للكبار والصغار، يعني احنا يعني بفضل الله الآن حتى النساء عندنا نساء ربات بيوت ختمنا القرآن وجودنا القرآن، وهؤلاء عليهن أيضا عب المرأة مع أولادها، عب مع ممكن أولاد الجيران، ما فيش مانع إنها تعلم، طالما تعلمت من الله عليها بالعلم يبقى زكاة العلم إيه؟ تعليمه إيه إذا أمنت الفتنة. الأخت أم أحمد من العراق بتسأل عن مقاطعة الزوجة لزوجها في البيت، يعني مقاطعة غضنا منه زعلنا منه. والله إن كان الزوج ارتكب محظور شرعي فالزوجة بتهجره لأجل هذا المحظور الشرعي لا بأس، زوج بيشرب خمرة، زوج بيسب الدين، زوج ما بيصليش، زوج مش، فهنا لها أن تهجره لكي تزجره عن محرم شرعي، لكن عشان هو زعلها أو مش عارف يتهجره، الهجر الشرعي له ضوابطه، وأيضا الهجر الشرعي من ضابطي أنه يحقق الزجر. إن كان يحقق الزجر عن الحرام يبقى هجري يؤدي لنتيجته تماما. لكن الخطير بقى أن المرأة تتعود على هجر زوجها، وخاصة إذا كان الزوج لم يصنع شيئا أو لم يسيء، بهذا لا يجوز. ما جاب لهاش اللي هي عايزاه فتهجره، لا، هذا لا يجوز. وإذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فلا يجوز لها أن تقول أنا أهجره أو نحو هذا، فإن هذا ليس من أخلاق المؤمنات القانتات. عندي مجموعة كبيرة من الرسائل القصيرة وردت إلي الآن. هل إذا مسحت الأم على رأس اليتيم الذي هو وليدها لها أجر كباقي الناس؟ نعم، بعض الناس بيعتقد أن الأم التي مات زوجها لا تأخذ أجرا على تربية ولدها اليتيم. ما هو الأم بتربي ولدها سواء كان يتيم أو مش يتيم، الأم في الحالتين بتاخد أجر. يعني الأم إذا أحسنت تربية ولدها في حياة أبيه تأخذ أجر، وإذا أحسنت تربية وليدها بعد موت أبيه أيضا تأخذ أجر. ولا شك أن الأجر الثاني أعظم من الأجر الأول، لكن هي في كل الأحوال مأجورة بحسن تربية الولد والإحسان إلى الولد. والتربية مش مجرد أن أنا أمسح رأس اليتيم، هو دي الإحسان. الإحسان أنني أكفي اليتيم، أكفل اليتيم، أعلم اليتيم، أربي، أضرب اليتيم. يعني ممكن أضرب اليتيم، أضرب اليتيم مما أضرب منه ولدي. إذا كان اليتيم هاي يعني هيمشي في سكة مش كويسة محتاج من يؤدبه ومن يعلمه. طب من يؤدبه إلا من يكفله ومن يراعيه ومن يرعاه؟ يبقى هنا السيدة عائشة سألت عن أو سئلت عن هذا السؤال، أضرب اليتيم؟ قال مما تضرب منه ولدك، أنت عامله زي ابنك. طيب، هل الشراء بالتقسيط حلال أم حرام ولماذا؟ أفتوني. الأخ زهير من سوريا. لا بأس يا أخي أن تبيع بالأجل وأن تشتري بالأجر وأن تسدد الثمن على أقساط، هذا لا بأس به، هذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، عمومات كثيرة. وأحل الله البيعة وحرم الربا، وتأخير الثمن أو تأخير سداد الثمن أو سداد الثمن على دفعات وعلى أقساط ليس مما يفسد البيوع أو مما تفسد به البيوع، إذن فالبيع صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي كان قد اشترى منه شعيرا أو تمرا أو نحو هذا، واشترى جمل جابر إلى أجل. قصص كثيرة في جواز هذا. السلام عليكم، يعني لا نقول للمؤمن سلام عليكم، وإنما نقول السلام عليكم معرفة بالألف واللام. سؤالي عن المساجد التي فيها قبور، هل إذا كنت مثلا في اسطنبول في أكثرها قبور إذا اضطررت للصلاة لمدة الإقامة فما الحكم؟ الحقيقة سؤال عجيب وغريب، وأنا لا أدري هل اسطنبول مثلا كل مساجدها بها قبور، لا أدري. لكن هنا لا أتعمد، لا أتحرى الصلاة في المسجد الذي به قبر، لأن بعض الناس بيتحرى أن يصلي في مسجد به قبر تعظيما لصاحب القبر، راح يزور ولي، يقول لك أنا بزور ولي من أولياء الله وبصلي عنده الظهر أو العصر أو بصلي عنده ركعتين. هذا ليس من السنة في شيء، هذا حرام وليس من السنة في شيء. ويكفي في رد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. لكن إذا كان الإنسان لا يجد إلا مثل هذا المسجد ولا يقصد القبر أو نحوه، فربما إن كان في مثل هذه الظروف في اسطنبول لا يوجد مساجد، إن كان هذا صحيح فربما يعفى عنه ولا يترك الجماعة. أنا أقول لا يترك الجماعة، لكن إن صلى في فندقه أو في سكنه أو نحو هذا فلا بأس باعتباره مسافرا. زوجتي منقبة منتقبة، هل يجوز لها أن تكشف وجهها أمام زوج أختي في حال كنت في زيارة لهم وبيتهم صغير؟ هو زوج أختك ده محرم، زوج أختك محرم لزوجتك؟ زوج أختك محرم لزوجتك؟ لا. أخوك محرم لزوجتك؟ الجواب لا. يبقى إذن إذا كانت زوجتك منتقبة فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام رجل أجنبي. بعض الناس ما بيفهمش يعني أجنبي، يفهم أجنبي يعني إنجليزي ولا فرنساوي، لا أجنبي يعني غير محرم. فالناس بالنسبة للمرأة إما محارم وإما أجانب. الناس بالنسبة لكل امرأة إما محارم وإما أجانب، فمحارمها هم أقاربها من الرجال الذين يحرم عليهم الزواج بها حرمة مؤبدة، زي مثل أبوها وجدها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وابنها وابن ابنها وابن بنتها وعمها وخالها وعم أبيها وخال أبيها وعم أمها وخال أمها، كل هؤلاء يحرم عليهم الزواج بالمرأة، هؤلاء هم محارمها. ما سوى ذلك فهم أجانب، مثل إيه؟ ابن عمها، ابن عمها في صلة نسب، في صلة قرابة لكنه ليس محرم، لأن ينفع يتجوزها، ابن عمها ابن خالها ابن عمتها ابن خالتها، كل دول ليسوا من المحارم وإن كانوا من الأقارب. فلا تكشف المرأة المنتقبة وجهها إلا أمام المحارم. طب أبو الزوج، أبو الزوج من المحارم؟ آه، ابن الزوج من المحارم. طيب أنا نذرت صيام شهر كامل دون انقطاع، فقمت بصيامه على فترات، هل يجوز؟ إذا كنت أو إذا كنت قد نذرت صيام شهرا صيام شهر كامل بغير توقف ولا انقطاع، وجب عليك أن تصوم شهرا كاملا، وهذا في حق الرجل. أما في حق المرأة فإنها تصوم الشهر بالكامل عدا أيام الحيض، فإنها تقضيها بعدما تطهر، لأن المرأة اللي بتحيض يستحيل عليها أنها تصوم شهر كامل إلا وهتفطر في أيام الحيض، إلا إذا كانت قصدت في نذرها أنها تصوم شهرا كاملا مستثنى منه أيام الحيض. ممكن هصوم شهر صفر كله، هصوم شهر ربيع كله، هصوم شهر شعبان كله، والمرأة بتحيض في نيتها ما عدا أيام الحيض، وأنت بحسب نذرك بحسب ما نذرت، أنت اللي اشترطت على نفسك أو أنت التي اشترطت على نفسك. يا عم الشيخ، والدي حج 5 مرات ومش بيصلي، أعمل إيه؟ يعني ما حجش ولا مرة يا ابني، والدك لم يحج. أنا لي مقالة كنت نزلتها في مجلة التوحيد وهي موجودة على موقعي على الإنترنت، حج ولم يحج أو الحاج الذي لم يحج. في كتير من الناس يا أخواننا بيجيب الفيزا والتأشيرة ويقطع التذكرة والناس ويعمل فرح وهو مسافر وفرح لما يرجع ويروح، وزي ما راح زي ما جه، أو زي ما أو أسوأ مما راح، يعني جه أسوأ مما راح. ده ما حجش، ده ما حجش، وتجده لا يسأل أهل العلم ولا يسأل هل حج صحيح، ويفعل كما يفعل الناس. ده هذا حج أمام الناس ولم يحج في الحقيقة. وأنا أخشى إن الحج اللي حج 5 مرات ده ما بيصليش، ما استفدش من حجه شيء. هذا هو الذي حج ولم يحج. وفي نوع تاني في الذي حج ولم يحج، أنا مش قادر أحج السنة دي، لا في تأشيرة ولا في سفر ولا تذكرة طيران ولا حتى أروح على جمل، مش قادر أروح، لكن نيتي كان في نيتي إن أنا أروح ولكني عجزت، أخذ ثواب الحج. طيب بقعد من بعد الفجر لحد الشروق أذكر الله عز وجل وبعدين أصلي 2 ركعة بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، أخذ ثواب الحج. ده حتى خروجك للجمعة، يعني كان سعيد بن المسيب يقول إن الجمعة حج المساكين، الجمعة حج المساكين، وهذا لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم يرى إن شهود الجمعة في الأجر كأجر الحج، بل جاء في حديث صحيح أو حديث حسن إن لم تسعفني الذاكرة لكنه في المقبول أن من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فله مثل أجر الحاج. ده في ثواب، بيجيب في ثواب، زي يبقى برضه هنا ايه، ما حجش لكنه حج، وفي حج ولكنه لم يحج. فالذي حج 5 مرات وهو لا يصلي، نسأل الله لنا وله ولجميع المشاهدين العفو والعافية. اريد جواب لسؤالي، غلبني النوم ولم أستيقظ لصلاة الفجر حتى الساعة العاشرة صباحا، هل أصليها حاضرا أم أصليها قضاء؟ طبعا هي من حيث الوقت خرج الوقت، أنا نمت عن صلاة الصبح بس ما كانش قصدي نام عن صلاة الصبح، أنا قصدي أقوم بس ما قمتش، قصدي أقوم لكني لم أقم، يبقى هنا أنا معذور بنومي. إذا أخذت بالأسباب ونمت يبقى أنا معذور، لكن لو أنا بقى ناوي أن أنا أديها نوم للساعة 9 أو الساعة 10 أو لحد الظهر، ده اللي عليه إثم، ده نايم وناوي ما يقومش، ده عليه إثم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، جاب لي حل نبوي واضح بين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أقول الحديث الثاني، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طب أصليها حاضر ولا أصليها قضاء؟ هو الوقت خرج، لكن أنا أصليها كما أصليها حاضرا، أصليها كما أصليها حاضرا، أصلي ركعتين سنة وبعد كده أصلي ركعتين الفرض كما كنت أصليها حاضرا، أصليها حتى يجوز فيها الجماعة. إذا نمت عن صلاة الفجر مرة ولا حاجة قمت، يجوز أن أنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وقد ارتفعت الشمس، القصة المشهورة في صحيح البخاري. لكن الكلام ده لمين يا أخوانا؟ للي فاتته مرة وهو ناوي يقوم ويستيقظ لكنه يعني نام أو أصيب بإغماء أو نحو هذا، لكن الذي ينام متعمدا، وكتير بقى منا ومن ولادنا النهاردة بينام وهو ناوي ما يقومش يصلي الفجر، هذا خطير، أعاذنا الله وإياكم من كل سوء. أخي المراقب، طبعا السؤال ده المراقب جايبينه لي ليه؟ سألت بالأمس ما عرفت الرد، هناك أصبع يحرم لبس الخاتم فيه للمرء، أنا لا أعلم حرمة لبس الخاتم في أصبع معين، لا أعلم دليلا، وإن كان المشهور وأنا أريد أن أراجع نفسي في الحديث، لبس الخاتم في الإبهام لم يرد فيه شيء، أو المشهور أن هذا لا يجوز، لكن بقية الأصابع، الإبهام اللي هو الصبع الكبير ده يا أخوان، دي اسمه إيه؟ اسمه السبابة، وبعد كده الوسطى، وبعد كده البنصر، وبعد كده الخنصر، وده اسمه الإبهام. السنة أنني أتختم في أي أصبع من هذه الأصابع، خاصة الخنصر والذي تليه، الخنصر والذي تليه، وكذلك يجوز في الوسطى، يجوز، لكن أنا لا أعلم دليلا يحضرني يحرم لبس الخاتم في أصبع بعينه، لكن نراجع هذه المسألة إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخنا، مش عارف، أنا مش قادر أشوف، يعني إخواننا ما شاء الله جايبين لي الأسئلة، يعني محتاجة عدسة مكبرة، مش عارف أنا إيه، هل يجوز؟ لا أنا لا 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 لم أستطع أن أقرأ هذا السؤال. سائل يقول أخاف أن أموت قبل أن أعرف جواب رسالتي، يعني عفى الله عنا وعنك، يعني واضح أن أنتم تعبينه جدا يا أخوانا، كنترول قناة الرحمة، الرجل خايف لا يموت من غير ما يعرف جواب السؤال بتاعه، رسالته الطويلة عن ابنة الزواج العرفي، انتظرت الإجابة في الموعد الذي حددتموه ولم تأتي الإجابة، أغيثوني فإني أخاف يوما يجعل الولدان شيب. لو واحد اتجوز واحدة، طبعا يا اخوانا يعني ايه جواز عرفي؟ الاول لابد ان يعرف، لو كان الزواج بولي واشهار شهود واشهار واعلان، لكن المأذون ما وثقوش، هو ده الزواج العرفي، والزواج العرفي بهذا المعنى صحيح. لكن لعل السائل يقصد الزواج اللي بين طالب وطالبة في الجامعة من غير ولي ومن غير إشهار حقيقي، ده اسمه إيه؟ اسمه نكاح فاسد. يبقى الأول وإن كان عرفيا غير مسجل فهو صحيح، الثاني ليس بصحيح وليس بعرفي، لأن الأعراف يا أخوانا صحيحة، الأعراف صحيحة ومقبولة، ومن أعرفنا النهاردة، خذوا بالكم الحتة دي، من أعرافنا اليوم تسجيل عقد الزواج، عشان ما فيش أحد يقول لي عقد عرفي النهاردة، من أعراف المسلمين اليوم تسجيل عقد الزواج، ف
فالزواج العرفي النهاردة هو الزواج المسجل عند المأذون. أقولها تاني، العرف يعني إيه؟ عرفي يعني إيه؟ يعني ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. طب وما تعارف عليه الناس في الزواج النهاردة إيه؟ إن إحنا بنسجل عقد الزواج عند المأذون وفي المحكمة، يبقى هذا هو العرف الصحيح. أما طقس الزواج غير مسجل، الزواج الغير مسجل إذا توافرت فيه الأركان والشروط فهو صحيح، فهو صحيح، لكن يبقى إن صاحبه قصر في إثبات حقه إذ لم يسجل ويثبت هذا الحق. لكن في حاجة اسمها زواج فاسد، نكاح فاسد، زي ولد وبنت تقول له زوجتك نفسي ولها قبلت، وفي بنتين بيشهدهم أو ولد وبنت بيشهدهم، ما ينفعش، ما فيش ولي، ما ينفعش، هذا اسمه نكاح فاسد. طب دخل بيها يبقى اسمه دخول في نكاح فاسد، جابت ولد، ايه الحكم؟ ايه الحكم؟ لو دخل الرجل بامرأة في نكاح فاسد يجب اولا ان نفرق بينهما، نمر واحد نفرق بينهما لان النكاح فاسد لا يستمر، فاول اثر ان احنا نقضي بالتفريق بينهما لانه نكاح فاسد. تاني اثر ده دخل بيها نقول ايه؟ لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر، طالما دخل بيها يبقى تستحق المهر، ما هو اما المهر واما الحد. وطبعا النكاح الفاسد يزيل شبهة الزنا، شبهة تزيل الزنا، تزيل حد الزنا، لانه ظن انه نكاح، يعتقد انه نكاح لكنه في الحقيقة نكاح فاسد، يبقى لا يحكم عليه بحكم الزاني، وانما يجب عليه ان يدفع لها المهر. طب هو ما سمى لهاش مهر، لن يسمي لها مهر، يدفع مهر المثل، نشوف مثيلتها من النساء مهروم ايه، فيدفع لها مهر المثل. نمر الثلاثة، ان ولدت هذه المرأة بناء على هذا الدخول في العقد الفاسد ينسب الولد الى هذا الرجل، يبقى كون ان هو نكاح فاسد لا ينفي ثبوت النسب، لا ينفي ثبوت النسب، فالابن في عقد الزواج الفاسد ينسب لأبيه الذي هو زوج في نكاح فاسد. أظن كده وضحت، ومش هتموت قبل ما تعرف الجواب، الجواب اتعرف خلاص اهو. يبقى نحذر يا اخوانا العقود الفاسدة، نحذر العقود الفاسدة، لا أقول العرفية، لأن أنا قلت لكم إيه؟ أن العرف ما تعارف عليه الناس، وما تعارف عليه الناس في زماننا تسجيل عقود الزواج في المحاكم وعند المأذون الشرعي، أو إن كان الزوجة أجنبية أو الزوج أجنبي يبقى في الشهر العقاري، يبقى ضوابط التوثيق هذه ضوابط قانونية تعارف الناس عليها فصارت عرفا تقره الشريعة وتحترمه الشريعة، وهذا هو المعروف عرفا. أما قضية إن إحنا ناخد بعض ورا الحيطة أو في الخرابة ونقول عملنا عقد زواج، هذا كلام فاسد، هذا ليس عرفا ولا شرعا، وإنما هو نكاح فاسد أو هو زنا وفاحشة، أعاذنا الله وإياكم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصون أبناءنا وأن يصون بناتنا عن هذه الفتن المضلة التي أطلت علينا على شبكة الإنترنت وفي الشاشات وبين الأبناء والبنات، عافانا الله وإياكم من كل سوء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.